قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لله تعالى حمدا وشكرا له شكرا. ثم السلام عليكم أيها الأحبة وأيتها الأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس مبارك أسأل الله تعالى أن تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وأن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى في من عنده. نتذكر فيه عنوانا جذابا جميلا: كيف تكسب القلوب. فإذا تنافس الناس في الدنيا والدرهم والدينار فليكن تنافسك في الباقيات الصالحات التي هي خير في العاجل والآجل. كسب القلوب كنز عظيم ومحمدة شامخة وبر وذخر وأجر. ولذلك فإن التعايش إنما يكون بالأرواح قبل التعايش بالأشباح. فكم من قوم يكتب الله أن يجتمعوا أزواج أو أقارب أو جيران أو زملاء عمل، لكن قلوبهم متنافرة وإن كانت أجسادهم مجتمعة. وعلى النقيض من ذلك، فإذا كانت القلوب مجتمعة فلا يضر أن يتباعد الناس. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأبي عبيد: إن أقواما من إخواننا لا نراهم إلا في الحول مرة، وهم أوثق عندنا في البر والمودة من أقوام نراهم صباح مساء. ليكن شأنك كما قال امرؤ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فاجعل قلوب الناس تحوم حولك حبا وتحنانا وبرا وودادا، فإن قدمت حيوك وإن سلمت هنأوك وإن مت دعوا لك وشهدوا لك عند الله تعالى، وأنتم شهود الله في أرضه. وقدوتك في هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي استطاع بذكائه وحكمته أن يحول قلوب الأعداء الشانئين المبغضين الذين حملوا السلاح في وجه دعوته إلى أقوام يقتلون بين يديه حبا وذودا عن حياضه وفداء لشخصه عليه الصلاة والسلام. يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني، وأسرت فيه العاشقين بلهفة وسقيتهم كأسا بغير دنان، أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران. لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظى من نار الهوى بدخان. أشرق بنورك وابعث النور القديم بلمحة لفراشك الظمآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يوم بدر قتل بين يديه عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: يا رسول الله، لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق منه بقوله، إذ يقول: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فصرع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا غير مدبر. وخبيب بن عدي يأسره الكفار بمكة ويعرضونه على القتل، فيقول قائلهم: هل تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنك آمن في أهلك؟ قال: والله ما أتمنى أن أكون آمنا في أهلي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. ثم قال قصيدته الطويلة: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وصال بمضمعي، إلى أن يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبدي للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. ولما كان صلح الحديبية وجاء عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى عجبا، فكان يقول: والله لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه، وأتيت هرقل والنجاشي، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. إنه ملك القلوب والأرواح، ليس في عصره فقط بل وعبر عصور التاريخ كلها. وأمس كنت أقرأ قصيدة لشاعر تركي نصراني يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمدح فيه بأبلغ عبارة، حتى إنك لا تملك دمعتك وأنت تقرأ هذا الشعر البديع الصادق من رجل ما دان بدين محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه أحبه وفداه. هناك 10 وصايا لتكون ملكا للقلوب أو من تجار القلوب. أولها أن تبدأ بنفسك فتقبل نفسك بالرضا والتسليم، وأن تكون قنوعا بما أعطاك الله عز وجل. اغرس الثقة في نفسك ولا تستسلم للمعاني التي تقول لك أحيانا إنك لا تستطيع هذا الشيء أو لا تقدر عليه أو عجزت أو لا فائدة من ذلك، بل جرب وحاول واجتهد وكن واثقا بنفسك وكن مسالما مع نفسك في الظاهر والباطن. حاذر أن تكون منافقا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أو أن تكون مجاملا في غير حق فتعطي الآخرين موافقة باللسان أو بهز الرأس بينما قلبك يرفض وينكر، وتجنب الأفكار السلبية المتعلقة بذاتك. احذر أن تقول عن نفسك مثلا أنك لا تصلح لشيء، أو أنك إنسان فاشل، أو أنك غبي، أو أنك غير محظوظ، فإن هذه المعاني التي يقولها الإنسان عن نفسه هي أول أسباب الفشل، وهي التي تحول بينك وبين الناس. فلكي تكون مقبولا عند الآخرين يجب أن تكون مقبولا عند نفسك. حينما تنظر إلى وجهك في المرآة مثلا قل: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، وتذكر قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا كنت وسيما حسن الطلعة جميل الصورة فاحمد الله تعالى وتذكر هذه النعمة، وإذا كنت بضد ذلك فتذكر أن الوسامة ليست بالشكل. وكم من إنسان قد يكون وسيما ولكنه كتمثال الشمع ليس في روح ولا حياة، وآخر قد تكون فيه من الجاذبية الكثير وإن لم يكن في شكله ومظهره بياك. إذن اقبل نفسك كما هي في مظهرك، في شكلك، في لغتك، في مالك، في مستواك، في نسبك، في كل الأشياء التي أعطاك الله عز وجل، وتجنب الأفكار السوداوية المتعلقة بنفسك. ثانيا، اعلم أن نفوس الآخرين هي عبارة عن أبواب، وكل إنسان إذا أتيت لتدخل عنده فلا بد أن تطرق الأبواب، اطرق الأبواب برفق. نفس هذا الإنسان عبارة عن بيت يحتاج إلى أن تطرقه برفق، وأعظم ما تطرق به بابه هو إظهار الاهتمام. لا معنى لأن تسلم على إنسان وأنت معرض عنه، أو تسلم عليه وأنت تكلم أحدا بالجوال، أو تتحدث مع شخص آخر أو بطرف يدك. إذا صافحت شخصا فأعطه يدك بقوة، وحدق عينيك في عينيه وابتسم له بالصدق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد أو يصافحه إلا ظن أنه أحب الناس إليه، حتى قال له يوما عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وكان يظن أن يقول له أنت لما يرى من حفاوته به عليه الصلاة والسلام، فقال له: أبو بكر. إذن حاول أن تظهر الاهتمام بالآخرين وأن تطرق أبوابهم برفق لتحصل على كنوز هذه الأبواب، وأعظم هذه الكنوز أن يبادلوك الحب والمودة وأن يذكروك بخير ويشهدوا لك بخير في محياك وبعد مماتك. ثالثا، الأخلاق، والأخلاق هي أثر من أثار الاهتمام بالآخرين. خذها قاعدة أيها الأخ الحبيب: كل إنسان تهتم به فإنك سوف تحصل منه على ما تريد. أظهر للآخرين الاهتمام أيا كانوا، كبارا أو صغارا، شيوخا أو شبابا، علماء أو جهالا، أظهر لهم الاهتمام الكامل. ومن أعظم معاني الاهتمام أن تتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة التي تدل على نبلك وعلى احترامك لهم. الكرم مثلا والجود والعطاء يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الكرم. الكرم بالمال حتى إنه ما قال لا قط، وقد سئل فأعطى غنما بين جبلين، وأعطى 100 من الإبل و200 و300، وأعطى ذهب وأعطى خصومه وأعداءه، وقال لهم لو أنكم سألتموني وعندي ما تركت عنكم ولا حجبت عنكم شيئا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد أضحت لاءه. نعم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فالكرم من أعظم الخصال، والكريم يطرب للعطاء كما يطرب الآخذ للأخذ. الكرم بالمال لمن رزقه الله تعالى مالا ووسع عليه لينفق ذو سعة من سعته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأعطى خصومه وأعداءه حتى صاروا أولياءه وأحب الناس إليه، وصار هو أحب الناس إليهم، ودينه أحب الأديان إليهم. فليكن الإنسان جوادا كريما سمحا معطاء، وأي خير أو فضل في المال إذا لم يكن الإنسان يصطفيه في الدنيا ويكسب به الحمد والثناء الجميل عند الله وعند الناس. الشجاعة أيضا طبعا من الكرم، الكرم بالعلم، الكرم بالبشاشة وطلاقة الوجه، الكرم بالوقت، الكرم بالجاه، الكرم بكل ما يستطيع الإنسان من ألوان الكرم والسخاء. الشجاعة، فإن الشجاعة أيضا من أسباب المحبة، والناس يحبون الإنسان الواضح الشجاع القوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فزع أهل المدينة وسمعوا صوتا فوجدوه قد سبقهم إلى الصوت على فرس لأبي طلحة عري، ورجع وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا. فذهب صلى الله عليه وسلم وتأكد من الخبر وأنه لا خوف على الناس، ثم تكلم عن الفرس وأنه فرس سريع كالبحر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينازل ولا يهاب ولا يخاف، وكان أصحابه كذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخوض المعارك ويواجه الأعداء شابا وكهلا، وهو يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. والشجاعة قد تكون شجاعة أدبية بقول الحق والحديث عنه والوضوح فيه والتوجيه والإرشاد والنصح، فإن الناس يحبون الإنسان الشجاع ويكرهون الإنسان الجبان الخائف الرعديد الذي يفرق من ظله ولا يستطيع أن يحق حقا ولا يبطل باطلا. حسن الظن بالناس أيضا بمعنى أن يكون الإنسان حسن الظن بالآخرين، يحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل، وهو يجد لها محملا من الخير، كما كان عمر رضي الله عنه يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأن تجد لها في الخير محملا. ليس غباء ولا سذاجة أن يحسن الإنسان الظن بالناس، من عرف ومن لم يعرف، بأقوال وأعمالهم، وأن لا يبحث عن زلاتهم وعثراتهم وعيوبهم، وإنما يبحث عن حسناتهم وفضائلهم ويشيد بها ويثني عليها ويحسن الظن بهم لعل له عذرا وأنت تلومه. كذلك المدارات، وقد كان عمر رضي الله عنه يقول مدارات الناس صدقة، والمدارات نصف الخلق، وهي لا تعني النفاق ولا تعني الكذب ولا تعني دناءة النفس، وإنما تعني لطف الإنسان مع الآخرين بحيث لا يصادمهم ويعامل كل إنسان بما يستحق. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل أدناه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وفرش له، ولما خرج قالت يا عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أدنيته وقربته، فقال يا عائشة إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. إذن مدارات الناس، قد يكون من الناس من هو خشن أو رفع الصوت أو غضوب أو حاد أو جاهل غير متعلم غير مهذب، فمثل هذا لا فائدة من مصادمته ومواجهته، وإنما تداريه بالقول الطيب. ومن أعجب العجب القصة التي ذكرها البخاري وغيره عن مخرمة بن نوفل، وكان رجلا فيه شدة، فقال يوم من الأيام لولده لابنه المسور يا بني لقد بلغني أن رسول الله قد جاءه ثياب وبرد فاذهب بنا إليه. فذهب يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي عليه السلام يداري منه هذه الغلظة والشدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص على كتفه من حرير، يعطيه له ويقول له: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، يعني هذا أصلا محجوز لك، ليست لأنك جئت أعطيناكه، وإنما أنت مذكور أصلا وهذا محجوز لك، فالآن خذ. فأعطاه البرد وانصرف. إذن قضية المداراة وحسن المعاملة مع الناس، وقد يكون فيهم الأحمق والجاهل والأمي والغضوب ومن لديه ظروف أو مشكلات أو ضيمة، التسامح وكظم الغيظ ونسيان الأخطاء التي قد يخطئها الآخرون تجاهك. وباب التسامح باب واسع جدا، وهو من أعظم قيم وأخلاقيات الإسلام. وبدلا من أن أطيل معك الحديث في سرد وذكر نماذج وقصص، أكتفي بقصة عظيمة وبديعة ورائعة جدا من قصص السيرة النبوية، تدل على مدى التسامح الذي جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق الشاسع بين ما نحن عليه اليوم من امتلاء القلوب بالأحقاد والثارات والانتقام والانتصار، وقد يكون باسم أحيانا باسم الدعوة أو باسم الخلق أو باسم الثأر أو باسم الشجاعة أو بأي مسمى. انظر ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري عن ابن عمر أن عبد الله بن أبي ابن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له وقد مات أبوه: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. من هو عبد الله بن أبي بن سلول؟ شيخ المنافقين ومؤسس حركة النفاق في المدينة وحليف اليهود، عدو الإسلام الأول، حتى إنه كان يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على تجواله في المدينة في الدعوة ويقول له: لا تؤذينا بنثن حمارك، اجلس في مكانك ومن أرادك أتاك. القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. القائل: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قضى عمره كله كيدا للإسلام وتآمرا عليه ووقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه هو الذي تولى كبر حادثة الإفك وأوجع النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأسرته وعائلته وآل بيته، حينما أشاع عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حادثة الإفك، وتألم المجتمع الإسلامي والمسلمون وبيت النبوة فترة طويلة بسبب هذه الإشاعة الكاذبة. وكان زعيم هذه الإشاعة ومتولي كبرها هو عبد الله بن أبي بن سلول، فيمرض فيعوده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ثم يموت، فيأتي ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أريد قميصك أن تكفن والدي فيه. قال: نعم. ويغسل الرجل ويكفن ويؤتى به إلى المسجد. أي مسجد؟ المسجد النبوي. الإمام من هو؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجماعة من هم؟ خلف الإمام فقط العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حتى أن عمر ما أطاق الموقف فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقال له: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني خيرت فاخترت، اخترت أن أستغفر لهم، ولو أعلم أني لو زدتهم على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم فوق 70، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عمر، وصلى المسلمون. ليس هذا فقط، بل ذهب به إلى قبره وشيعه، وأكثر من هذا نزل في قبره صلى الله عليه وسلم ووضعه على ركبتيه الطاهرتين ونفث فيه من ريقه، ثم ألبسه قميصه، ثم وسده في قبره. بالله عليك، لو قلنا لك أن القصة هذه كرامة لأحد الصحابة لابن مسعود أو لفلان أو فلان من أكابر الصحابة أو لمصعب بن عمير أو حمزة بن عبد المطلب من الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بهم هذا، لكنت ترى هذه أعظم مزية وفضيلة ومنقبة لهذا الصحابي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع الرجل الذي هذا تاريخه كما ذكرنا، وقد مات الآن، فلا يرجى من وراء ذلك أنه سوف يتألف قلبه، لكن ربما يتألف قلوب من ورائه ويضرب المثل للأمة كلها في التسامح ونسيان الأخطاء، وأن يكون قلبك كبيرا لا يتسع للمسائل الصغيرة، وفلان تكلم بي وفلان قال وفلان أخطأ علي وفلان ظلمني وفلان أساء إلي، وإنما ينسى الإنسان هذه الإساءات ويتركها لله عز وجل يتولى جزاءه على صبره وتحمله. فهذا الموقف العظيم، نعم نهاه ربه سبحانه بعد ذلك وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نعم نسخت الصلاة على مثله لمن كان يعلم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، لكن لم ينسخ التسامح والصبر والنسيان والإعراض. كذلك من الأخلاق العظيمة الحلم وترك، وبالمناسبة مناسبة التسامح أذكر قصة لرجاء جارودي وهو الفيلسوف الذي كان ماركسيا وكان اشتراكيا وكان نصرانيا وكان ملحدا، ثم آل أمره إلى أن يعلن الإسلام، فكان يذكر في قصة إسلامه أن من أعظم الأسباب في دخوله في الإسلام أنه كان في الجزائر وأمسك به المجاهدون في الجزائر وذهبوا به ليقتلوه، فسأله الجندي الذي يريد أن يقتله هل معك سلاح؟ قال لا ليس معي سلاح، فقال له ما معنى أن أقتل رجلا ليس معه سلاح؟ ليس من المروءة أن أقتلك؟ فأطلق سراحه، فظل هذا الموقف يدور في نفسه حتى آل به الأمر إلى الإسلام. أيضا الحلم وترك الغضب فإنه من أعظم الأخلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، فإن على الإنسان أن يكون صبورا، ربما يكون في بعض المواقف مزعجة لك، فبدلا من أن تكتب أو تقول لهذا الإنسان قولا سيئا اكتب هذا في ورقة واحتفظ بها، بدلا من أن ترسل لصديقك رسالة جوال تعيبه فيها وتسبه وتنتقده وتقول هذا فراق بيني وبينك، بدلا من ذلك اكتبها في ورقة واحتفظ بها ولا تستعجل في إرسالها، ثم أعد النظر فيها بعد أسبوع أو أسبوعين، ستقول الحمد لله أنني كظمت غيظي ولم أرسل هذه الرسالة لفلان، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن وسنده جيد من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الأمر الرابع هو الانطباع الأول، وأعني بالانطباع الأول أنك أول ما تواجه الإنسان حاول أن تترك انطباعا جيدا عنده، فإن الانطباع الأول مثلا يتم من خلال الابتسامة، من خلال مخالطة الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطهم ويقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، أن تكون معتزلا أو أن تتعامل مع الكتاب فهذا شيء مريح، لكن أن تختلط بالناس بمختلف أهوائهم وأمزجتهم وحاجاتهم، وكل أحد لا يرى إلا قضاء حاجته، وربما يغضب عليك وربما يعاتبك وربما يسيء الظن بك أو يفهم تصرفاتك على غير وجهها، فتتحمل ذلك كل هذا شيء عظيم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يجلس مع أصحابه فيأتي الرجل الأعرابي لا يستطيع أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فيقول له أيكم محمد؟ فيقولون هو هذا، فيأتي له ويقول أنت محمد؟ نعم. ابن عبد المطلب؟ نعم قد أجبتك. فيقول إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. إذن قضية الانطباع الأول من خلال الاختلاط بالناس والاحتكاك بهم ومجالستهم وعدم التميز مع الكبير مع الصغير مع الطفل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقولها لطفل صغير يسأل عن عصفور كان معه فيقول مات النغر أو العصفور يا رسول الله، مع المرأة كما في البخاري أيضا أن الجارية كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لي إليك حاجة، فيقول انظري أي سكك المدينة شئت، فتواعده في مكان معين ويأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم فتظل تحدثه حتى تقضي حاجتها. يعني هذه الجارية قد تكون رقيقة عبدة خادمة في المنزل، ماذا كان يمكن أن تقول؟ يمكن تشتكي من العمل، تشتكي من الأكل، تشتكي من سيدها، تشتكي من هموم خاصة وشخصية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مهموما بجلائل الأعمال، فهذا جيش يجهزه وهذا جبريل يتنزل بالوحي وهذه أمور يرتبها لحاضر الإسلام، وهذه بعثة يبعثها إلى أمم الأرض كلها، ومع ذلك يجد صلى الله عليه وسلم من وقته ما يتبسط به مع هذه الجارية فتأخذ بيده في سكك المدينة وتحدثه حتى ينتهي أمرها. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق بالابتسامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة أنواع، أحيانا يقول لك هذه ابتسامة صفراء، ابتسامة صفراء تدل على الغدر، تدل على العبث، تدل على الخداع، يعني إنسان يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، لكن لا، المقصود الابتسامة البيضاء الصادقة التي تعبر عن قلب سليم، سليم من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكراهية، يفرح لك بالخير إن أصابك ويحزن بالشر إن أصابك، عرفك أو لم يعرفك ويفرح بتفوقك لأن تفوقك ليس على حسابه هو. فيتعود الإنسان على الابتسامة ويوزع هذه الصدقات، إذا لم يكن يملك دينارا ولا درهما ولا رصيدا ولا مالا فإنه يملك الابتسامة الصادقة يتصدق بها على من عرف ومن لم يعرف. السلام أيضا، السلام على الناس، وفي معاني عظيمة جدا أن يقرأ السلام على من عرف من الناس وعلى من لم يعرف. وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج إلى السوق ليس له شغل ولا بيع ولا شراء إلا أنه يقابل الناس ويسلم عليهم، وإذا سلمت على الناس ودعوت لهم بالسلام، بالسلامة، بالرحمة، بالبركة، فاجعل هذه الكلمة مما يتواطأ فيه القلب واللسان. اليوم كلنا نسلم على بعض، وتحية المسلمين السلام والحمد لله، لكن السؤال: هل قلوبنا صافية؟ هل هذا السلام حينما نلقيه قد تواطأ فيه القلب مع اللسان؟ اسأل نفسك، قلبك هذا الذي بين جنبيك ولسانك هذا الذي تلقي به التحية والسلام، هل يحمل الود والمحبة لهذا الذي تسلم عليه، أم إنك ربما تسلم عليه وفي قلبك أشياء وأشياء، بل ربما يبخل الإنسان بالسلام والبخيل هو من بخل بالسلام. السؤال أيضا مع السلام، السؤال عن الحال، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد كريم. كونك تقول للإنسان كيف حالك، وإن كان في تجارة أو دراسة أو عمل أو سفر أو ظرف من الظروف أو زواج، تسأله عن كل هذه الأشياء، وإذا أمكن أن تسأله عنها باسمه فهذا شيء عظيم جدا وهو مجرب. يعني لما تقول لإنسان ربما يظن أنك لا تعرفه: كيف حالك يا محمد، كيف حالك يا علي، يا صالح، عسى أخبارك زينة، تسأله عن زواجه وهو لم يكن يتوقع أنك تدري أنه تزوج، وعن وظيفته وعن تجارته وعن دنياه وعن قريبه المريض وعن قريبه المسافر وعن وعن، فإنك إذا سألته عن هذه الأسئلة أدرك أنك مهتم به وأعجبه ذلك، وهذا عنده أغلى من الذهب وأغلى من الفضة وأغلى من المال. فإن مثل هذه الأسئلة مهمة جدا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. تغيب عنه يوم من الأيام عبد الرحمن بن عوف، فلما لقيه قال له: ما هي، ما القصة، ما الخبر؟ قال: يا رسول الله تزوجت. قال: بارك الله عليك، أولم، أولم ولو بشات، اجمع الصحابة واذبح لهم، كم أصدقتها، كم أعطيتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كثير. أيضا جابر تأخر عنه يوم من الأيام، فقال له جابر: ما الخبر؟ قال: تزوجت يا رسول الله بعد وفاة أبي. قال: بكرا أم ثيبة؟ قال: لا بل ثيب. قال: لماذا؟ هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ أنت شاب يعني لم تتزوج من قبل، لماذا لم تتزوج فتاة مثلك بكرا؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله وهو والده توفي وترك 6 بنات في البيت، فلو جئت ببنت صارت معهم مثلهم بحاجة إلى رعاية، ولكن أحببت أن تزوج امرأة عندها خبرة في الحياة حتى تقوم على أخواتي. فبارك النبي صلى الله عليه وسلم له وأيده فيما فعل وفيما ذهب إليه. إذن السؤال عن الأحوال وعن الأخبار وذكر اسم الإنسان من الأشياء التي ربما تكون سببا في تأييد الناس ومحبتهم ومودتهم، مع مراعاة اختلاف الناس. يعني الإنسان الذي هو مثلك في سنك ربما تتبسط معه بالسؤال، وحتى في لغتك: كيف أحوالك، كيف أخبارك، الاختبارات، الأحوال، الأمور. لكن قد يكون إنسان أكبر منك سنا، شيخ، فهنا تراعي أيضا شيبته ومستواه. فإذا سألته سألته بلغته، مثلا أذكر واحد من الشباب جالس عند رجل كبير السن لا يعرفه لأول مرة جالس عنده، فقالوا: كيف حالك يا عم؟ قال: بخير. قال: إيش مسوي؟ فالشيخ هنا التفت إليه بعجب: إيش مسوي، هذه ليست لغة للشيوخ. ولا يفهمون ما المراد بها وتنبو عن مسامعهم ويستهجنونها، وربما يعني يستغربون صدورها، فيراعي الإنسان في سؤاله وفي حديثه وفي مخاطبته لغة من يحدثه ومستواه وذكر اسمه كما ذكرت. الثناء بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على البقاع وأثنى على البلاد وأثنى على القبائل وأثنى على الأشخاص، حتى إنني قرأت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى قبيلة من القبائل فضربوه وآذوه وعيروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. فكنت أتعجب حتى كتب لي أن أسافر إلى عمان وألتقي بعدد من أهلها، فوجدت فيهم الأخلاق وأنهم فعلا أهل خلاق بكلامهم وأقوالهم مع الغريب على وجه الخصوص، فأدركت سرا من أسرار النبوة. وما دمنا نتكلم بهذا المعنى في مثل هذا البلد الكريم نجران، فإن هذا البلد جدير وأهله بثناء على ما جبل عليه من كرم الخلق الشجاعة وكرم الخصال والمروءة والشهامة وغير ذلك من المعاني التي ما جالسهم أحد أو سكن بينهم أو زارهم إلا وتحدث عنها، فإن هذا من الحق الذي يقال لأهله. إذن مما ينبغي على الإنسان أن يتعوده ويلتزمه الثناء على الناس بالحق، يعني الثناء ليس هو النفاق أو أن الإنسان يثني بالحق وبالباطل وعلى من يستحق ومن لا يستحق، لا، وإنما يثني بحق وقصد واعتدال، وهذا الثناء له معاني لأنه من الشهادة وأنتم شهود الله في أرضه، وأيضا هو يحمل الإنسان على مزيد من الخير إذا أثني عليه فيه ويشجعه ويثبته في قلبه. وهكذا أيضا الانتفاع، فإن الانتفاع من الأسباب التي توجد المحبة في القلوب، يعني لما تستفيد من إنسان، ربما تقبل على شاب في الشارع فإذا وقفت عنده ظن أنك سوف تزجره أو تنهره أو تأمره أو تنهاه، فقد يكون عنده نوع من الإزوراق، فإذا جربت أن تقول له بعد السلام والابتسامة وكيف حالك، تقول له: لو سمحت، طريق البلد الفلاني أين هو؟ الدائرة الفلانية أين هي؟ هذا الشارع ما اسمه؟ فيشعر حينئذ بأنه قدم لك خدمة وأنك انتفعت به، ودائما الإنسان شعر بأنه قدم شيئا فإن هذا يرفع من أهميته عند نفسه وقيمته، وتأنس نفسه حتى أنه ربما قال لك: لا أخبرك حتى تتفضل عندي وتشرب الشاهي، وربما قال: أركب السيارة واذهب معي حتى أدلك على الطريق، وكانت هذه فرصة أن تهديه كتابا أو شريطا أو تتعرف عليه أو تعطيه اسمك أو تأخذ اسمه أو جواله حتى تكون بداية تواصل وتأثير على مثل هذا الإنسان. فإن الاستفادة من الناس هي من أسباب كسب قلوبهم، وهذا من العجائب، ربما عدو لك لكن إذا احتجت إليه وأظهرت الحاجة في أمر من الأمور البسيطة ربما تحول إلى نوع من المودة والصداقة. كذلك الدعاء الصادق للناس، اجعل لسانك دائما وأبدا مدربا على الدعاء الصادق للآخرين بخير الدنيا والآخرة: جزاك الله خير، وبارك الله فيك، أحسن الله إليك، الله يثيبك. هذا الكلام الطيب اجعله دأبا وديدنا وقرينا للثناء، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قدم إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أحسن في الثناء. إذن الانطباع الأول الذي تكونه عند هذا الشخص من خلال السلام والسؤال وذكر اسمه والابتسامة وما أشبه ذلك من ألوان التعامل، هذا الانطباع يظل قائما معه ويبقى ويستمر ويؤسس للمحبة والمودة بينك وبينه، سواء كان هذا افترض أنه زوجة تتزوجها الليلة إن شاء الله عندك حفل عرس، هنا كيف تتعامل مع امرأة لأول مرة تجلس معها؟ بعض الناس لا يحسنون التصرف في مثل هذه المواقف وقد يرتبك، لكن إذا كان هو عارف اسمها مثلا وناداها باسمها: كيف حالك يا فلانة؟ هذا الكلام يعني يفتح شغاف قلبها، ثم يتكلم بالكلام الطيب ويبتسم ويتحدث ويثني على هيئتها، على شعرها، على شكلها، على عائلتها، على أسرتها، على والدها، على إخوانها، على بيتها، هذه الأشياء كلها تفتح مغاليق القلوب. فينبغي للإنسان أن يحاول أن يكون الانطباع الأول مع زوجة، مع زميل، مع شريك، مع غريب، مع أي أحد، أن يكون الانطباع الأول معبرا عن شخصيتك. أما أن يكون الانطباع الأول معبرا عن نقيض ذلك من الغفلة مثلا أو الإهمال أو اللامبالاة، فأنت تجد الكثير من الناس يقول فلان ما أدري إيش اللي نفسه عليه. تقول لماذا؟ قل والله رأيت مرة سلم علي ولم يبالي بي، بل مرة كان واقفا مع ناس وسلموا علي كلهم إلا هو، وفي موقف أنا رأيته البارحة، والسبب هو أن إنسان مشغول بأمر من الأمور فلم يشعر بقدوم هذا الشخص. ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه ويربيها على اليقظة لمراعاة آداب وأخلاق الحديث مع الناس. حسن الاستماع، استمع الذي يتكلم ولا تقاطعه. وقد جاء عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن إسحاق وغيره، وجلس مع النبي عليه السلام يقول إن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد زوجة زوجناك، وإن كان الذي أصابك نوع من الجن طلبنا لك الطب فإنه ربما غلب التابع حتى يطلب له منه العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت له ولم يقاطع حتى انتهى. فلما انتهى التفت إليه وقال أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع، ثم قرأ عليه صدر سورة فصلت حتى بكى وتأثر وقال يا محمد ناشدتك الله والرحم إلا تسكت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه، فكانوا يقولون نقسم بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. وقال لهم اتبعوا محمد وأطيعوني. القصة معروفة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه، حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل القرآن ليس مقاطعة وإنما رغبة في حفظه وخشية نسيانه، أنزل الله تعالى عليه قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فعود لسانك إنه إذا كان هناك إنسان يتكلم أن تصغي له حتى ينتهي من كلامه، وألا تقاطعه بقدر المستطاع، وتعود نفسك. قد يكون كلاما لا قيمة له، قد يكون كلاما معروفا كما يقول بعض السلف والله إني لأسمع القصة من شاب وإني قد سمعتها قبل أن يتزوج أبوه أمه فأنصت له حتى يفرغ منها. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبطرفه ولعله أدرى به. فمن الحكمة أن يتعود الإنسان حسن الاستماع والإنصات، ولا بأس أن تظهر أيضا التأثر من خلال الاستماع، يعني يظهر على ملامحك وعلى قسماتك التأثر. فقد يكون هذا الإنسان يحكي لك قصة مؤلمة، فهنا خليق بك أن يظهر عليك التمعر والتوجع، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، وألا تكون بارد الملامح والقسمات غير مبالي وغير مظهر التأثر بما يقاسيه أو يعانيه أخوك. كذلك الصمت أحيانا، ربما يعني ما في مجال للحديث، إنسان جهل أو أغلظ فلا ترد عليه بالجهل فتكون مثل ما قال شاعر الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، وإنما السنة في الإسلام أنه إذا جهل عليك أحد فإن جهله لا يزيدك إلا حلما، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا خبره ووصفه في التوراة والإنجيل. فكن أنت مقتديا به صلى الله عليه وسلم، فإذا جهل عليك أحد أو سابك أو شاتمك أو عيرك أو اتهمك أو ذمك، هنا لا تنتصر لنفسك وتغضب وتقول أكيل له الصاع صاعين وهذه أخلاق العرب وهذه الثأر والانتصار والانتقام ويعرف أن للحرب رجال، لا، هذا لا قيمة له. الانتصار هنا والشجاعة والقوة هو قدرتك على أن تقهر نفسك. ولذلك إذا ابتسمت لخصمك أفقدته لدة الانتصار. ابتسم له فقط وقل له سامحك الله، غفر الله لك، عفى الله عنك. جرب هذا. أنا أتكلم معك الآن ونحن في مجلس أخوي ولا هناك شيء مثير، ولذلك ربما يطيب الكلام، إنما بالتأكيد أنا وأنت لو جاء أحد وقال لنا كلاما قاسيا أو غليظا سوف تتغير الموازين، وهذا الكلام الجميل الذي نتبادله في الدروس والمحاضرات ربما ينقلب إلى نوع من الغضب والانتقام. لكن لا مانع أن نكون ونحن في حال الهدوء نتدرب ونتعلم على مكارم الأخلاق حتى نحاول أن نلجم بها أنفسنا وألا نستسلم لنوبات الغضب والانفعال والانتقام من الآخرين. كذلك ما يتعلق بأدب الحديث، عدم تسفيه آراء الآخرين. يعني كثير ما تسمع من بعض الناس من يقول لك والله مثلا هذا كلام لا يقوله إلا جاهل أو معاند، هذا كلام لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، هذا إلى غير ذلك من ألوان التسفيه. وقد يكون العيب في فهمك كما يقول المتنبي: كم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. فقد يكون القول قولا حسنا قولا حكيما، لكن نبى عنه فهم هذا الإنسان، أو لم يستطع أن يحيط به، أو غاب عنه وجهه. فهنا لا يمنع أن الإنسان يسكت أو يتردد أو يتساءل أو يعترض، لكن يتجنب العبارات التي من شأنها مثل قضية أن هذا الكلام لا قيمة له، هذا لا وزن له، هذا لا يقوله عاقل، لأن معنى ذلك أنك تتهم هذا الإنسان بأنه مجنون مثلا أو بأنه جاهل، وليس هذا من مكارم الأخلاق. حتى لو كان كلاما باطلا مما يقوله مثلا أهل الكتاب أو مما يقوله أهل الضلال، هنا ترده بالحكمة، ترده بالمنطق، ترده بالعقل. اليوم جتني رسالة بالجوال ولا زالت معي، وهي غريبة جدا، يقول فيها الأخ السائل: أريد القول الفصل في أبي بكر وعمر، هل هم مسلمون أو كفار؟ أخبرني فقد تحيرت في الأمر. وطال عجبي ودهشتي من مثل هذا السؤال العجيب، ولكن قلت: هذا زمان العجائب والتداخل والإنترنت والفضائيات، وقد يكون سبق لذهن هذا الشاب قول أو صديق قيض له قرين سوء ظل له. فاتصلت به وحادثته، وكان مما قلت له إنه الآن لو قلنا لك سكان المملكة مثلا 20 مليون، هل سوف تذهب لتعدهم واحدا واحدا حتى تتأكد من هذه المعلومة؟ قال: لا. قلت له: لو قلت لك مثلا أن عمق البحر الأحمر في الأرض 20 كيلومتر أو أقل أو أكثر، هل سوف تذهب لتقيسه حتى تتأكد من هذه المعلومة؟ قال: لا. قلت: إذن هناك معلومات بديهية هي حقائق يبنى عليها غيرها، فإذا لم يكن أبو بكر وعمر هم شيوخ الإسلام فمن يكون؟ وإذا لم يكونوا هم وزراء النبي عليه الصلاة والسلام فمن يكون؟ وإذا لم تصدق أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وحشرنا معهما يوم القيامة، إذا لم تصدق أن يكونهم أفضل هذه الأمة، فكيف يكون نجاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته؟ إنه عليه الصلاة والسلام نجح في دعوته، وكان من أعظم أسباب أو مظاهر النجاح هذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر صح أنه أنه وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها فرجح فيها، وهكذا عمر رضي الله عنه كان الشيطان يفرق من ظله وما رآه سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. فهنا أنت بحاجة إلى أن تقنع الإنسان، تقيم عليه الحجة، تقدم له الدليل، تزيل الشبهة من قلبه. أما لو قلت له مثلا هذا الكلام فيه وفيه 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 وفيه، وذكرت مجرد تسفيه لهذه الأقوال حتى لو كانت أقوال باطلة، هب أنك أمام نصراني يقول الله ثالث ثلاثة، كيف تقنعه؟ لا يكفي أن تقول له هذا الكلام باطل، أو أمام يهودي ربما يقول عزير ابن الله، كيف تقنعه؟ هنا أيضا أنت بحاجة إلى المنطق والحجة وليس مجرد التسفيه. أيضا فيما يتعلق بأدب الحديث لا بد من الكلمة الطيبة، كما قال ربنا سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قل الكلمة الطيبة، عود لسانك على الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، وكل كلمة يقولها الإنسان من الشر هناك ما يقوم مقامها في لغة العرب ويغني عنها، بل كل كلمة طيبة قد تجد ما هو أطيب منها لتقوله، فاختر المرادف الطيب بدلا من أن تقول مثلا هذا القول كذب، يمكن أن تقول هذا الكلام فيه نظر أو يحتاج إلى تأمل، ثم تأتي بالأدلة الموجودة عندك. السادس: حسن السمت وحسن المظهر، فإن هذا مما يحبب الإنسان إلى الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والصحابة قالوا: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا. وفي سنن أبي داود وغيره لما جاء الرجل وكان شعثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي المال أعطاك الله؟ قال: من كل شيء يا رسول الله، عندي إبل وبقر وغنم وعندي ذهب وفضة. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأمره أن يلبس حسنا وأن ينتعل حسنا وأن يعتني بشعره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. ليس من السنة أن يكون شعر لحيتك مثلا أو شعر رأسك مشعثا متباعدا، بل أن تقوم بتمشيطه والعناية به، فهذا من السنة. أن يكون ريحك طيبا. وهكذا أنس رضي الله عنه يقول: كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد وصفح كأنما أخرجت من جؤنة عطار من طيب رائحتها، وما شممت مسكا ولا طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال لهم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن العناية بطيب الرائحة، العناية بالنظافة، العناية بنظافة الأسنان، نظافة الشعر، نظافة الأظهار، نظافة الثياب، جودة المظهر، هذا جزء من التهذيب والذوق الإسلامي الذي ينبغي أن يكون فيه الإنسان كالشامة في الناس، مثل ما ورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كونوا كأنكم الشامة في الناس. وهذه من المعاني التي تحبب الإنسان إلى الناس. الأمر السابع هو الصدق. والصدق أولا يكون في القلب بصفاء القلب ومحبة الآخرين. والله ما يضرك أبدا يا أخي أن تحب الخير للناس كلهم وتفرح لهم، هذا تفوق وهذا ترقى وهذا تزوج وهذا بنى بيت جديد وهذا كسب صفقة تجارية، هو من كيسك؟ أنت خسرت شيء؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. افرح لهم واعتبر كأنما أصابك هذا الأمر، وهذا سوف يجعلك تسر، بخلاف إذا كان الإنسان مثلا عنده حسد فإنه ربما يتألم لما يصيب الناس، فيقول كما يقول الشاعر: جحدوا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. فكلما أصاب أحدا خير حزن لذلك واغتم له. تعود نفسك أن يكون قلبك صافيا وأن تحب الآخرين وتحب للآخرين ما تحب لنفسك. ومن الصدق أيضا الصدق في الحديث، فلا تكذب ولا تتزيد ولا تبالغ ولا تظن أن الناس مغفلين. بعض الناس يخلق ما يقول، ومن كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. أنا أعرف أشخاصا كلما لقيت أحدهم قال لي: صار كذا وصار كذا وصار كذا. أواعد أحدهم يوم من الأيام فيتأخر عندي ساعة، بدلا من أن يقول كنت نائما يأتي لي بقصة مركبة في غاية العجب والغرابة. أول مرة صدقت، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة بدأت أقول: هل معقول أن المصادفات كلها ما تتجمع إلا عند هذا الشخص دائما وأبدا؟ فبدأت أدرك أن هذا الإنسان يختلق مثل هذه الأعذار، وقد ابتلي بالكذب وتربى عليه حتى أصبح إدمانا، بحيث أنه يكذب ويستملح ويستحسن أنه يظن أنه خدع الآخرين. نعم الآخرون ضحكوا وابتسموا وربما هزوا رؤوسهم، لا تظن أنهم مغفلون، هم يدركون الكذب ولكنهم رأوا أنه لا فائدة منك ولذلك صرفوا عنك النظر ولم يصدقوك. كذلك الصدق في التعامل مع الآخرين والحرص على ذلك. الأمر الثامن هو الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان بالقول كما ذكرنا، والإحسان بالفعل، وهو أعظم الأخلاق التي تكسب محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس. ويحسن الإنسان بقدر ما يستطيع، ومع الإحسان الاستغناء، أن يستغني عن الآخرين ويحاول أن لا يحتاج إليهم قدر المستطاع، وإن كان الإنسان ليس به غنى عن الحاجة إلى الناس، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم، لكن حاول أن تستغني عنهم. ولهذا قيل لبعض السلف: ما الذي أو من هو سيد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن ابن أبي سعيد الحسن البصري. قالوا: ولماذا كان سيدهم؟ هل هو بنسبه؟ هل هو بماله؟ هل هو بجاهه؟ قالوا: لا، وإنما لأنه استغنى عنهم واحتاجوا إليه، استغنى عن دنياهم واحتاجهم إلى دينه وإلى علمه، فصار هو سيدهم. فحاول أن تحسن إلى الناس وأن ترمي في البحر، هذا الإحسان الذي فعلته، لا تكرره، كلما جاءت مناسبة تكلمت عن إحسانك وفعلك وجميلك وجعلت تمن به على الناس. لا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، انسه، والله تعالى قد حفظه والملائكة الكرام الحافظون الكاتبون قد حفظوه لك، فلا تذهب إحسانك وجميلك بكثرة الذكر والتكرار. التاسعة، ادفع بالتي هي أحسن. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه، يعني إذا أخطأ عليك إنسان أو ظلمك فلا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن قابل السيئة بالحسنة. العرب في الجاهلية عندهم أمثال وأشعار أن الشر يحسم بالشر، حتى يقول الشاعر وهو من المتأخرين لكنه يحكي معنى عربيا وليس إسلاميا، يقول: والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينحسم، والناس إن تركوا البرهان واعتصفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. هذا قد يكون في حالات معينة في مواقف مع أعداء الأمة وأعداء الإسلام، ولكن فيما يتعلق بتعاملك مع إخوانك ومع الآخرين فإن الشر ينحسم إذا واجهته بالخير. ادفع بالتي هي أحسن. وكما أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من شياطين الجن، أمرنا بمصانعة شياطين الإنس ومدافعتهم بالتي هي أحسن. ولذلك يعني ينبغي أن لا تيأس من أحد. أيضا من الأشعار التي يرددها الناس دون أن يتأملوا في معناها، يقول قائلهم: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. هل هذا الكلام صحيح؟ نقول: أما إن كان المقصود ما دام عدوا لك على دينه مصرا على دينه فهذا صحيح، لكن الله تعالى يقول في القرآن الكريم عن الكفار: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وهم قد عادوك في الدين، هذا مسلم وهذا وثني يعبد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال عسى الله أن يجعل، وعسى من الله واجبة، ولهذا جعل الله تعالى بينهم مودة وأسلم هؤلاء ودخلوا في الدين ودافعوا عنه وثبتوا أركانه، ولهذا قال: والله قدير، يعني لا يعجزه شيء. ما تقول هذا لا يسلم أبدا، هذا قلب قاسي، فلو تلين صخور الصين ما لانا، الله قدير والله غفور رحيم. فإذا آمنوا وأسلموا غفر الله تعالى لهم ورحمهم وكفر عنهم ما مضى من سيئاتهم. إذن ينبغي أن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تراعي أن الناس درجات ومراتب. الكفار مثلا، هل كلهم درجة واحدة؟ لا، فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وفيها الذين كفروا وانتهوا عند هذا القدر. والكفار أنفسهم فيهم الكافر المصر على كفره، وفيهم الكافر الجاهل الذي ربما لو دعي إلى الإسلام لأسلم. الرجل الذي أعلن إسلامه اليوم أو غدا الجمعة يمكن ترون مجموعة أعلنوا إسلامهم، هؤلاء الذين أعلنوا أو سيعلنون إسلامهم غدا أليسوا اليوم قريبين من الإسلام ولكن لم يدخلوه بعد؟ هم في الطريق إليه. إذن هناك درجات، والإنسان حينما يكون في السلم متجها إلى الإسلام يكون في قلبه لين حتى يدخل في الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط كما في حديث الهجرة، وكان على دين قومه لكنه كان رجلا نصوحا صادقا فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب مات على الكفر ولكنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحامي عنه ويدافع عنه. حتى الأعداء في الدين ينبغي أن تتسلل إليهم بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالصدق، بالعلاقة. وقد سألني يوم من الأيام بعض الإخوة، قالوا: هل يجوز أن أجلس مع الكافر؟ هل يجوز أن أبتسم له؟ فقلت: لا تسألني، تخيل سيدك وإمامك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وهو يدعو المشركين والوثنيين، ألم يكن يصافحهم؟ ألم يكن يجالسهم؟ ألم يكن يآكلهم؟ ألم يشهد بأنه صاحب الخلق العظيم؟ ولم يبلغ ما بلغ صلى الله عليه وسلم من التأثير إلا بهذه الأخلاق الفاضلة حتى مع خصومه، فدعاهم إلى الله وقدم لهم القدوة الحسنة في الإسلام. الخصلة العاشرة هي قوة التأثير، فإن قوة التأثير تحبب الناس إليك. كيف يكون الإنسان قوي التأثير على الناس؟ قوة التأثير بالإيمان بالقضية التي تدعو إليها، الإيمان البصير، ليس الإيمان الأعمى المتعصب، لا، الإيمان البصير المبني على فهم وعلى دليل وعلى حجة، بحيث يكون الإنسان متحمسا لقضية مندفعا لها صابرا عليها. وكما كان يقال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، يعني التي تبكي من حرقة وألم على فراق ولدها، ليست مثل التي تعطى مالا حتى تبكي.